هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فهذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شعى بكم وتوخضا، لولاكم ما كان ووجود وهدى، فأنتم سفن.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية الإيمان لكم مستمعينا مستمعاتنا. لا نزال نحدثكم عن زيارة الجامعة، وهي الزيارة الخاصة بالأئمة عليهم السلام، حيث تعتبر ذات أهمية خاصة من حيث حجمها ودلالتها وبلاغتها، إذ صيغت بناء على طلب أحدهم من الإمام الهادي سلام الله عليه صياغة كلام بليغ لزيارتهم عليهم السلام فأملاها عليه. وقد حدثناك عن مقاطعها متسلسلة، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يسرد لنا جانبا جديدا من السمات العبادية التي تطبعهم سلام الله عليهم، حيث جاء المقطع على هذا النحو: أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون. ثم يقول نص الزيارة: المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته. هنا نلفت نظرة مستمع الكريم إلى أن القسم الأول من المقطع، وقد حدثناك عنه في لقاءاتنا السابقة، يتناول سمات الأئمة عليهم السلام من حيث بعدها الذاتي كالرشد والهادي والعصمة. وأما القسم الآخر وهو ما نبدأ بالحديث عنه، يتناول السمات الذاتية من حيث علاقتها بالوظيفة الإلهية أو التبليغية أو السلوك العبادي العام، وهي ما بدأتها الزيارة بعبارة المطيعون لله أو المطيعين لله، وهذا ما نبدأ بالحديث عنه الآن. الإطاعة والطاعة مصطلحان لا يخفيان على أحد منا، حيث يعنيان الالتزام بمبادئ الله سبحانه وتعالى، غير أن هذه المفردة أو المفردتين ليست من السهولة، بحيث تنسحبان على سلوك الإنسان لمجرد كونه يفقه دلالتهما أو يلتزم بجملة من مصادقهما. ولنبدل الكلمة المطيع بكلمة الملتزم ليتسنى لنا توضيح الدلالة بنحو أكثر بساطة. وفي ضوء هذه الحقيقة نتساءل: هل أن الالتزام بمبادئ الله سبحانه وتعالى متاح للبشرية جميعا؟ طبيعيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الأمر ليس بهذا النحو السهل، بل يتطلب الأمر التزاما جادا، بحيث تقهر الشخصية ذاتها حتى يمكنها من تحقيق مفهوم الالتزام أو الطاعة. ولنتحدث قليلا باللغة النفسية لإضاءة المفهوم بنحو أجلى. إن الشخصية البشرية مركبة من مجموعة دوافع، بعضها حيوي كالحاجة إلى الطعام والجنس والنوم، وبعضها نفسي كالحاجة إلى التقدير والاحترام والحب، وبعضها عقلي كالحاجة إلى المعرفة. إن كلا من هذه الدوافع ينظمها جانبان متصارعان، أحدهما يأمر والآخر ينهى. أحدهما يأمر بإشباع الحاجة وفق مبادئ منضبطة كإشباع الحاجة الجنسية من خلال الزواج، والآخر على العكس كإشباع الحاجة المذكورة بطرق غير المشروعة. والشخصية الإسلامية مطالبة بإشباع حاجاتها وفق النمط الأول، ألا وهو الالتزام بالطرائق التي رسمها الله سبحانه وتعالى، بينما الشخصية غير الملتزمة تنتخب الطرائق غير المشروعة. والملاحظ أن إشباع الحاجات يتطلب بنحوه المشروع مقاومة للطرف الآخر أو إكراه النفس على مخالفة هواها الآخر، وهو وسوسة الشيطان وتزيينه. من هنا تجيء الطاعة أو الالتزام بمبادئ الله سبحانه وتعالى تعبيرا عن المقاومة والمخالفة لهوى الشيطان. ومن هنا تنفرز الشخصية الإيجابية عن السلبية بقدر الحجم أو بقدر درجات الالتزام أو التمرد على المبادئ التي رسمها الله سبحانه وتعالى. إن الشخصيات الإيجابية ذاتها درجات متفاوتة، فهناك مثلا من يلتزم بقدر محدد من المبادئ، وهناك من تزداد درجة التزامه، وهناك من تتصاعد درجة التزامه حتى يصل إلى العصمة، وهذا ما لا يطبع إلا الأعداد المحدودة جدا من البشرية، متمثلة في 14 معصوما سلام الله عليهم، وفي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، ومن ثم في الدرجة الأدنى من هؤلاء متمثلة في الأولياء الصالحين الذين يتحدد عددهم أيضا. وما يعنينا من هذه المقدمة هو أن الزيارة التي نتحدث عنها عندما تقول عن الأئمة عليهم السلام بأنهم المطيعون لله، فإن الإطاعة هنا تصل درجة العصمة، بمعنى أنهم سلام الله عليهم لا يكتفون بمجرد الطاعة المتمثلة في العمل بالواجب أو الابتعاد عن المحرم، ولا يكتفون بالعمل المندوب والابتعاد عن المكروه، بل يحولون المباح أيضا إلى المندوب. بل ليس هذا فحسب، بل إن المندوب ذاته يكتسب لديهم درجة عليا لا يصل إليها البشر العادي، وهذا ما يفسر لنا معنى أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم أئمة وخلفاء للرسول صلى الله عليه وآله، حيث إن معرفة الله جل جلاله سلفا بما سيسلكونه من درجة الطاعة جعلهم بالدرجة العليا من المنزلة، وقرن طاعتهم سلام الله عليهم بطاعته جل جلاله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، كما نص على ذلك في قرآنه الكريم لكونهم الصادقين. ولمزيد من الضوء حول هذا الموضوع، هذا حديث سماحة الشيخ حسان سويدان في الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه الأستاذ الحاج عباس باقري، لنستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبانا وسلام على شيخنا الجليل سماحة الشيخ حسان سويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، في حلقتين سابقتين بينتم من خلال تحليل عقلي صح التعبير أو تفسير موضوعي لآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بأن فهم الآية يقودنا إلى ضرورة أن يكون مصداق هؤلاء الصادقين هم المعصومون، أئمة معصومون. هذه خلاصة ما تفضلتم به فيما يرتبط بتتمة الدليل على استنادا إلى الدليل النقلي، حبذا لو تتفضلون به الآن. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما خلصت إليه قبل الدليل النقلي، وهي روايات كثيرة جدا في مدرسة أهل البيت، بل بعضها من مصادر غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ما خلصت إليه هو أن الإنسان إذا أراد أن يكون متقيا، ولا بد أن يكون كذلك للأمر الإلهي اللازم، فلا بد وأن يكون مع الصادق في كل شيء قولا وعملا، وأن هذا الصادق موجود دائما وهو شرط التقوى، فلا يكون هناك تقوى حقيقية عند الإنسان إلا إذا كان مع الصادق وعليه. ففي كل عصر لابد أن يبحث عن الصادق بقول مطلق حتى يكون معه، طبعا إذا كان معه فقد صار الصادق قدوة، لأن أمري بأن أكون مع الصادق يعني أن أمر تبعية بيني وبينه، إذا كان هو الصادق وأنا أريد أن أتعلق بأذياله فلا بد وأن أكون تابعا له. إذن لا أريد أن أتوسع أكثر في الآية، فهي تدل على وجود صادق
في كل عصر
مطلق في الصدق في كل عصر.
نعم.
وهو ما نعتقده في مدرسة أهل البيت، يعني الآية من التحليل تقودنا إلى ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ومما يؤيد ويؤكد هذا الفهم بشكل واضح هو ورود الروايات. لا أريد هنا أستشهد بروايات من مدرسة أهل السنة والجماعة، ويكفينا ما جمعه الحافظ السيوطي في الدر المنثور، وقد جمع جل روايات التفسير المأثوري عند أهل السنة في ذيل هذه الآية الكريمة، ذيل الآية 119 من سورة التوبة، فليراجع من شاء. من طرق أهل البيت أيضا الروايات عندنا كثيرة جدا في أن المراد من الصادقين هم أهل البيت، لا أنهم فقط أبرز المصادق، بعض الآيات تؤشر إلى أنهم هم ساداتها، هم أبرز المصادق، لكن ما نلمحه في الروايات هنا هذه المرة، وهي روايات عديدة جمعت في جل تفاسيرنا وبالأخص في تفسير البرهان للمحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه، هو قول الأئمة عليهم السلام مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام في أصول الكافي: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال إيانا عنا.
نعم.
مو عنا جميع الناس ونحن ساداتهم، لا،
إيانا
عنا يشير إلى أن مصداق الآية منحصر فينا،
اعتبار أن إيانا إذا تقدمت
أحسن تفيد الحصر،
أحسن في البداية مثل إياك نعبد وإياك نستعين.
وكونوا مثلا رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا من أصول الكافي، وهو أجل مصادرنا كما تعلمون، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: الصادقون هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
يعني هنا
أيضا في تفسير علي بن إبراهيم نفس التعبير، هم الأئمة،
يعني إشارة إلى أنه المقام هم هو الذي يعني كونهم أئمة، أئمة يهدون إلى الله بأمر، هذا
أصلا نفس الآية الكريمة تقود إلى إمامة الصادقين، عندما نؤمر لنكون متقين بأن نكون مع الصادقين، يعني نحن مأمورون بالتبعية لهم، الصادق عندما تمشي معه وتؤمر أن تكون معه لتتبعه في صدقه، فإذا كانت كل حياته صدق فعليك أن تكون معه في كل حياته.
نعم. سماحة الشيخ حسان سويدان، لدينا سؤال فيما يرتبط بآية أولي الأمر، إن شاء الله نوكله إلى الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم،
حياكم الله.
أحبائنا، في الحلقة المقبلة إن شاء الله يكون الحديث مع سماحة الشيخ عن آية واطيع الله ورسوله وأولي الأمر ودلالتها على أن المقصود بها هم أئمة أهل البيت.
إذن مستمعينا مستمعاتنا، من كل ما تقدم نقول إن عبارة المطيع لله سبحانه ليست عبارة اعتيادية تجسد معنى الالتزام بمبادئ الله سبحانه مجردا من درجة هذا الالتزام، بل الالتزام بأعلى مستوياته التي نتصورها متمثلة في العصمة من الذنب ومن الخطأ أيضا، أي من الخطأ في الممارسة الفكرية أيضا، فضلا عن الخطأ في الممارسة العبادية. والحصيلة هي أن الأئمة عليهم السلام يجسدون الطاعة لله سبحانه بنحو لا إمكان لمقارنته بالطاعة التي تصدر من البشر غير المعصوم. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من عبارة المطيع لله سبحانه وتعالى، نسأله جل جلاله أن يوفقنا إلى التمسك بهم، إنه ولي التوفيق. إلى اللقاء والسلام عليكم.